على آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الاستدلال على عدم اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل، وأنه يصح التطهير ولو كان المتنجس هو الوارد على الماء. قلنا بقي عندنا روايتان في المقام استدل بهما على عدم اشتراط ورود الماء على المتنجس. الأولى، الرواية الأولى الصحيحة الحسن بن محبوب، الوسائل باب 81 من أبواب النجاسة حديث 1، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد، أيسجد عليه؟ يمكن أن نسجد عليه بعد أن يجصص به المسجد هذا الجص؟ أيسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه: إن الماء والنار قد طهرا. لا والماء ماذا؟ قد طهرا. الماء والنار ايش؟ يقولون غالبا الجص يوضع في الماء، يكون ماء قدر كذا يوضع في الجص حتى يطبخ، لا انه يوضع عليه الماء، غالبا هكذا عندهم. اذا ممكن دائما، فيقول قد طهرا، معناه ماذا؟ أن المتنجس هو الذي ورد على الماء. قال: إن النار والماء قد طهرا. فإذا لو كان شرط ورود الماء لنجس الماء حينئذ، لنجسه. بعضهم ماذا يقول؟ قال: أصلا من قال إن الجص متنجس؟ لحظة، ليس متنجس، يعني غالبا الجص يكون مؤلف من أشياء فيها متنجس وكذا. يقول: من قال؟ وأول رواية يقول طهره، يسأل يجوز السجود عليه يقول طهره، يعني الرواية واضحة أنه كان نجس متنجس، فتقول أنه لا، أصلا هو ليس متنجس، والرواية تقول أنه يسأل يصح السجود عليه من أي باب؟ باب النجاسة والطهارة. ثم الإمام يقول: نعم طهره ماء والنار. يأتي لكن النار يعني كاستحالة، مثل عن ماء عن الماء.
لكن شيخ ما تنجس وحتى
ليش؟
يوقد عليه
لا لا، هو يكون متنجس، يقول هو متنجس غالبا الجص يكون متنجس. فذا بناء، والذي يقول طهره، لو لم يكن متنجس ليش يطهره؟ لا، ما هو نحن فهمنا انه يسأل عن لا، ليس الكلام ان 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 لا لا ليس الكلام من هذه الجهة، لا لا، الكلام هو متنجس وانه وضعنا فيه وضعناه في الماء وفيه ماء، وكيف هو اصلا بلا ماء؟ لا يصح شيخنا. وهكذا، وكلام هذا بالضبط، هكذا اقول انا، وهكذا اقول، وهكذا كلام ان يوضع في الماء ويشعر تحته، وهكذا طبعا طبعا، وهكذا اقول كلامي انا، فحتما هو يرد على الماء. فانصافا يعني هذه الروايه يعني الصحيحه الحسن بن محبوب لا باس بها. ومع هذا، قد يقول قائل: يقول شيخنا انا ما ندري كيفيه صنع الجص، وأنه قد لا يكون مثلا نجس وأنه كذا، هل عندك شيء غير هذه الرواية؟ يعني قد يقول قائل: وإن كانت هي لا بأس بها، يعني لها ظهور انصافا. أقول: نعم، عندنا رواية أصرح منها بكثير، وهي العمدي أصلا، هي العمدي هنا، وهي صحيحة ابن مسلم، صحيحة ابن مسلم. صحيحة ابن مسلم الوسائل باب 2 من أبواب النجاسة حديث 1. انتبه شيخنا، صحيحة مهمة، وأيضا انظر إلى أنه أحيانا بعض الفقهاء يعني يحتملون بعض الاحتمالات يعني غريب وبعيد، ما أدري ليش، ما يحرم لها ظهور واضح وجيد، ما يحتاج أن نتكلف بأمور بعيدة أصلا عن المطلب. انظر شيخنا إلى هذا الرواية، قال صحيح ابن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب، عن الثوب يصيبه البول، الثوب يصيبه ماذا؟ البول. قال: اغسله في المركن مرتين، اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة، فإن غسلته في ماء جار، يعني غسلته في الماء الجاري فمرة واحدة. طبعا المركن هي الأجانب، صلاح الله شيخنا، المركن هي الأجان التي يغسل فيها الثياب، يوضع فيها شيء يكون فيها عارة الماء ويوضع فيها ويوضع الثياب فيها، هذا يسموها المركن. نعم، يكون هذا شيء يكون فيه شيء ماء ويوضع فيه الثياب، يسمى مركن، الأجان يعبر عن الأجان، يعني مثل كذا الجرح كذا، هو مثلا بضع كذا يعني مثله. قال: اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة. هنا استدلوا بهذه الرواية الصحيحة، صحيحة المسلم. أولا ليس غالبا، يعني دائما يعني ما يأتي بالماء إلى الثوب، إنما الثوب يوضع في المركب، الوضع جدا واضح. فإذا كان الأمر كذلك فيكون ماء، والمركن ماء قليل، يعني ما أشوف عادة المركن يكون كر، وإن كان بعضهم أراد أن يخرج لما التزم باشتراط ورود الماء على المتنجس، اضطر إلى أن يحمل المركن على ماذا؟ كبير جدا، مركز معروف، ليش تخرج لحتى يقول انه لا لازم ورود الماء على المتنجس؟ الروايه صحيحه واضحه جدا. السيد ابو القاسم يقول رحمه الله لما اشترط عنده ان يرد الماء على تنجس في التطهير، ماذا فعل هنا؟ قال: لا، أصلا ليس الظاهرة فيما تقولون، كيف؟ ما سيدنا الجليل يقول: لا، تضع الثياب أولا ثم نضع الماء عليها. هذا ضعيف عادة، يعني ما يكون الغسل هكذا، وغالبا نشوف لما المركب فيه ماء ثم يوضع فيه الثياب، عادة يوضع فيه الماء المركب يكون ماء ثم نأتي بالثياب ونغسله. يقول: لا، المراد انه الثياب اولا في المركن ثم ياتي عليها بعدين. هذا خلاف السياق، اذا تلاحظ الروايه تقول: فان غسلته في ماء جار، وماء الجاري كيف؟ الماء الجاري نضعه في الجاري، السياق واحد، كما انه في الجاري نضع الثوب في الجاري وكذا، هذا نضعه في المركن. ظهور الروايه جدا واضح، عقلا ممكن عقلا، لكن خلاف الظاهر. لا يعني شوف انت، لاحظ هنا عاده هكذا، يعني كفهم عرفي لهذه الامور هكذا انصافا، ما نحمل على هذا المعنى، ولا سيما يقول: فان غسلته. اذا كان هكذا لا باس. يلا سلام. بعضهم ماذا قال؟ قال: لا، قال هنا ان غسلته ليس المراد التطهير. أو ماذا؟ قال: لا، المراد غسلته يعني أول أزلنا القبارة عنه بالمركن، بعدين نغسله نطهره ونورد عليه الماء. يقول هنا فإن غسلته في المركن، فهنا اغسله في المركن، يعني يقصد من باب المقدمة أزل عين النجاسة فيه منه، ثم بعد ذلك طهر. أيضا هذا إنصافا يعني بعيد عن الفهم العرفي، بدليل فإن غسلته بماء جاري، أيضا في المغسول الماء الجاري أولا أزل النجاسة في الجاري، بعد ذلك أنا أطهره مثلا. جدا معنى ركيك جدا حركي. فلتبقى الرواية على ظاهرها، ليش نحملها شيء بعيد؟ كله لأجل أن نفر ونقول يشترط ورود الماء على متنجس، ما يحتاج. رواية واضحة صحيحة، إن لم تكن صريحة، إن لم تكن صريحة فهي من الظهور بمكان الصافر، يعني أظهر من هذا الشيء بعد لا يوجد. الثوب شو بالبول؟ نعم طيب شوف البول الثوب، ها؟ ليش افترض؟ قد يكون جمد وقد يكون ما جمد. ومن أين يفترض أنه العين؟ غالبا لما يطهر الثوب سيدنا يكون البول جاف. ومن أين تفترض سيدنا أنه البول لا زال موجود في الثوب؟ من أين؟ يصيبه أصابه البول، صحيح أصابه البول، أما أن البول لا زال موجود من أين؟ لا غالبا الثوب لا يصيبه البول كثيرا، يعني لا يمتلئ الثوب بالبول، يعني غالبا هكذا، انما موضع من البول عاده موضع من الثوب يصيبه يصيبه البول. هل رايت الثوب بطوله وعرضه امتلأ مثلا بالبول حتى يبقى مثلا كذا حتى؟ لا، عاده موضع منه يصاب، وعاده الانسان ليس بالدقيقه يطهره، يبقى ولو 15 دقائق أو ربع ساعة يكون جاف هذا المورد. فشاهد الحال ليس فيه قرينة على أنه لا زالت العين موجودة فيه. طيب إنصافا هذه الرواية الصحيحة، واضحة يعني الدليل على ذلك، فنحن لسنا بحاجة بعد إلى تأويلها بأمور يعني نحملها على غير ظاهرها، خلي على ظاهرها، وظاهرها الرواية هكذا، غسلناه في المركن يعني وضعنا الثوب في المركن وغسلناه، هذا غسلناه كفهم عرفي لهذه الأمور. ومن هنا أصبحت النتيجة شيخنا الجليل، إلى هنا أصبحت النتيجة أنه لا يشترط في تطهير الثوب ورود الماء على المتنجس، بل يمكن التطهير بورود المتنجس على الماء. الكلام لا القليل واضح، أما الكثير واضح. نعم، من أراد الاحتياط لا بأس، لكنه لا يشترط. صحيح هذا خلاف المشهور، لكن الدليل قام عليه. هذا بحث آخر، هذا شو إيه هذا شو نعم هذا بحث آخر اسمه. أفرض ماشي الحال، أفرض مركن بعد بالغسل الثاني، أفرض مثلا أخذنا الماء منه الغسل الأولى نجس بعتبر لا يطول الغسل الأولى، ثم وضعنا الماء بالمركن وطهرنا، هو لابد طبعا لابد مرتين بالتعدد. نعم، نحن على مبنى من يذهب إلى نجاسته، نعم بالتعدد لابد، نعم هذا هو الإنصاف في هذه المسألة. يبقى شيء في المقر خاص به. على كل حال يبقى شيء في المقر، وهو يظهر من عبارة المصنف في الذكرى الذي نقلناها سابقا أن المراد باشتراط الورود، من اشترط الورود لابد أن يبقى الماء وارد حتى ينتهي من الغسل، فأشكلوا في الأواني. في الأواني أنت لما تضع ماء في الآني وين يأتي الماء؟ إلى قعر الآني، يعني جوانب الآني ما يصلها الماء. هنا قالوا يصح التطهير كيف ما كان حينئذ. كيف يعني؟ لو فرضنا استطعنا أن نوصل المدنس إلى الماء الموجود في الآن، مثلا عصرنا البناء مثلا يطهر كافي، لكن نقول لسنا بحاجة لهذه التصورات، يخضه بالإناء فيصل الماء إلى ماذا؟ المتنجس هو يصل يخضه. اليوم عند الناس لما يطهرون الإناء يقول أنه لازم نملئه بالماء، يملأه بالماء حتى يفيض عليه يعبر عنه. لا يشترط، لا بأس له، لا يشترط، يكفي أن تضع شيء من الماء في الإبريق أو الإناء ثم يوصله إلى كل أطرافه ويفرغه، هذه غسلة. إذا كان يحتاج إلى 3 غسلات مثلا 3 مرات هكذا، يعني إناء سوف يأتي الإناء بعضهم يقول يحتاج إلى 3 مرات، الإناء المتنجس يعني بغير الولوغ كذا أيضا يحتاج إلى 3 مرات، فيكفي هكذا نضع شيء من الماء نخضه هكذا بحيث يصل إلى كل ثم نفرغه، هذا غسل، وهكذا الثاني وهكذا الثالث. فإذا لسنا بحاجة للقول أنه يكفي الورود أول شيء، أما بعد ذلك لا يشترط الورود، طبعا بناء على هذا الشرط قالوا بحيث لو وصل الأطراف الإناء هي وصلت إلى الماء، كما لو إنسان عصر الإناء أو فعل شيء المتنجس وصل إلى الماء، لا أن الماء وصل إليه، يقول هذا يكفي. خلي على العقل، وأنت لما تضع فيه الماء ثم الإنسان يدور فيه الماء فبالنتيجة الماء وصل إلى ماذا؟ إلى كل أطراف. بلا إشكال، بلا إشكال. فالإنصاف أنه من اشترط الورود، ورود الماء على المتنجس لا فرق بين الإناء وغيره في هذه الصورة. أيضا في الإناء يوصل الماء إلى كل أطرافه، أيضا هذا ورود اسمه، اسمه ورود أيضا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. ثم قال الشهيد رحمه الله، قال ولو لم يمكن نزع الماء عن المغسول، ما يمكن نزع الماء، لم يطهر إلا الماء، وفي المائعات إذا اختلطت بالكثير وجه بالطهارة. المائعات، المائعات إذا اختلطت بالكثير وجه بالطهارة، يعني لها وجه في طهارتها. هذا كلام الشهيد في الدروس. أقول يظهر انصافا من جماعة من الأعلام قدس الله أسرارهم أن غير الماء من المائعات، كل مائع غير الماء، كل ما يسمى مائعا كل غير الماء، أن غير الماء من المائعات حتى الدهن والزيت وكذا، أن غير الماء من المائعات وكل ما لم يمكن نزع الماء عن المغسول، لا يمكن أن يخرج منه الماء إذا وضع فيه الماء. يقول مثل الكاغد الورق والطين، الطين مصير مي بلد ونحوهما، قالوا لا يقبل التطهير كل ما لا يمكن نزع الماء منه، لا يقبل التطهير ما دام باقيا على حقيقته، يعني ما زالت الحقيقة موجود أنه هذا طين وهذا كاغد وهذا دهن وهذا إلى آخره، ما طالما باقي على حقيقته لا يقبل التطهير. وأما الماء فقال نعم لا إشكال في قبول التطهير، وذكرنا سابقا كيف يطهر الماء، ذكرنا سابقا. هذا رأي لبعض الأعلام. رأي آخر ويظهر من العلامة رحمه الله في التذكرة والمنتهى، يظهر منه قبول هذه الأمور للطهارة، تقبل الطهارة. قال في التذكرة إنما يطهر بالغسل ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه دون ما لا يمكن كالمائعات والكاغد، كاغد يعني الورق والطين. قال وإن أمكن، وإن أمكن إيصال، يقول حتى لو أمكن، وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب، يعني يضربها يعني يجعله يصل إليها. قال: ما لم تطرح في كرن فما زاد، يعني لا يمكن تطويرها إلا إذا وضعها في كرن. ما لم تطرح في كرن فما زاد، أو في جار، بحيث يسري الماء إلى جميع أجزاء الدهن، يسري الماء إلى جميع أجزاء الدهن بأسرها فيطهرها حينئذ. طبعا أنه ماذا لو وضعت الدهن المتنجس، اصبر علينا سيد، لو وضعته في الماء الكر أو الجاري ووصل الماء، ماذا وصل الماء إلى كل أجزائه يطهر. هذا العلامة وين؟ في التذكرة. فيطهر. المصنف رحمه الله في الذكرى الشهيد يبدو عليه الميل في الذكرى لهذا الكلام. شوف الشهيد، الشهيد في الذكرى، قال المصنف في الذكرى: ولا تطهر المائعات والقرطاس والطين ولو ضربت بالماء، لو ضربناها بالماء بحيث وصل إليها الكلام، إلا في الكثير، إلا في الكثير. وفي طهارة الدهن في الكثير وجه اختاره العلامة في تذكرته. فيبدو أن وافق العلامة في المائعات إلا في الدهن، وافق العلامة في المائعات، تطهر المائعات، إلا في الدهن يبدو أنه لم يوافقه. قال العلامة: نعم، في التذكرة الدهن عنده يعني له وجه قبول. هذا كلام الشهيد رحمه الله برحمته الواسعة. فيبدو أنه وافق العلامي في غير الدهن، وافقه في غير الدهن. ما هو الإنصاف؟ الآن يعني هذا ما ذكره بعض الأعلام في المقام، وقد عرفت أنه بعضهم منع وبعضهم أجاز وبعضهم فصل. الإنصاف ما هو؟ شوف الإنصاف وين؟ الإنصاف، لكي تعرف الإنصاف، ما هي حقيقة الغسل؟ من هنا تعرف الإنصاف. قلنا الغسل عبارة عن ماذا؟ وصول الماء إلى المتنجس، إلى جميع أجزائه، وجريان الماء عليه، وبعضهم شرط الانفصال، انفصال بعده. فيتحقق حينئذ ماذا؟ الغسل. هذه قاعدة عامة، تعال لنطبقها هنا في المائعات. هل تنطبق هذه القاعدة أو لا تنطبق؟ إذا وضعنا الدهن، أما باقي المائعات طالما متميزة عن غيرها معناه لم يصل الماء إلى جميع أجزائها. طالما أفرض وضعت شيء في الماء ولا زال يبين هذا الدهن أو هذا كذا مثلا، لا زال متميز معناه ما وصل الماء إلى جميع أجزائه. إذا وصل إلى جميع أجزائه استهلك أصلا العين لا تبقى. نقول يطهر لكن العين ذهبت، لا تبقى العين بعد. أما يطهر مع بقاء العين لا يمكن أصلا. السر فيه إذا بقيت العين متميزة، يعني وضعناه في الماء وبقي متميز في الماء معناه حتما الماء لن يصل إلى جميع أجزائه. إذا لم يصل إلى جميع أجزائه كيف يطهر؟ والفرض أن الطهر لابد أن يصل إلى ماذا؟ إلى جميع أجزائه. لا، ذاك شيء. أولا الآن لما طهر راحت العين أو بقيت؟ كلام هنا، الكلام الآن العين باقي أو لا؟ إذا قلت الآن باقي يعني معناه ما وصل الماء إلى جميع الأجزاء. إذا قلت العين ذهبت العين يعني أصبحت استهلك، إذا استهلك معناه خلاص العين غير باقية. أما بعد ذلك نأتي بآلة معينة وهذه الآلة تميز الماء عن غيرها شيء آخر لا ربط لنا به. لا، الكلام ليس أنه عندنا مكنة معينة آلة تصفي هذا اجعله دهن بعد ذلك وهذا شيء آخر، لا. كلام الآن لما نضع الماء في الماء ونريد أن نطهره، هل لا زال متميز عن الماء أم لا؟ إذا متميز عنه لأنه ما وصل إلى جميع أجزائه، وإذا لا غير متميز وصل إلى كل أجزائه معناه استهلكت. ولدها والأنصاف، الأنصاف لذا لما يقولون أن المائعات لا تقبل التطهير من هذا الباب، لا أنهم من باب أنه نزلت الآية الشريفة يا أيها الناس أن المائعات لا تقبل التطهير، ما أن ولا عندنا صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ولا عندنا شيء، إنما على القاعدة، وعلى القاعدة هذا ليس إلا باعتبار أنه لم يصل الماء إلى جميع أجزائه، فإذا وصل إلى جميع الأجزاء فالعين أصلا لا تبقى. هذا هو الأنصاف في هذه المسألة. فإن قلت أخي شيخنا بعضهم يسمي هذا تطهير، ويسمي تطهير مجازا لكن العين راحت، تقول أن الدهن طهرة المائع لما استهلك، وتسمي طهرة، لكن وين هو موجود؟ لازم موجود حتى نقول هذا الدهن طهر وهذا الماء طهر. تريد أن تسمي طهرا مجازا؟ يعني ما عندي مانع، لا مشاحة في الاصطلاحات، سمي طهرا سمي طهرا ما عندي مانع، لكن حقيقته هكذا الحقيقة أنه لم يبقى. أما تقول أنه نعم يقبل التطهير، كيف؟ بجوال العين، هو إذا زالت العين وانتهى أصلا الله غير موجود. يقول أنا أسمي طهرا، تسمي طهرا سمي طهرا، يعني مسألة تسمية لا مشاح، ما عندنا خلاف مع الناس بالتسمية، المهم أنه لا يتعدى الى الحقائق، هذا المهم. اقول لك اذا ذهبت العين يطهر، نعم اذا عندك قدره آلي بعد ذلك تصفي الماء والزيت وكل هذا وشيء اخر، لكن الان لما طهر العين غير موجوده فعلا، استهلك لما استهلك طهر، لأنه وصل المال لكل أجزاء حينئذ يطهر، لكن العين غير باقية. تقول أنا عندي آلي باستطاعتي بعد ذلك أن أجعل الزئ، شيء لا بأس به إذا كان هكذا نعم نقبل. فإذا لم يطهر معناه لم يصل جميع أجزائه، معناه لم يصل جميع أجزائه، وعلى كل حال هذه قاعدة عامة. فإذا الأنصاف أنه المائعات إلا الماء قلنا يقبل التطهير، وذكرنا الدليل السابق. ثم قال الشهيد: ولا يجب العصر في الحشايا والجلود ويكفي التغميز، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.